صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة مع الشيخ الهيرواني قدس سره، فإنه ناقش في الصغرى وفي الكبرى. في أي مثال كنا؟ في المثال الأول، وهو مثال المعاملة الغدنية. فقال: الذي المشتري إذا كان عالما بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة، لا يصدق عليه أنه أقدم على الضرار، باعتبار رأيه شنو؟ باعتبار أن الضرار هو في اللزوم. أما نفس المعاملة ليس الضرر، لزومها هو الضرر. هذا من حيث الصغرى كلام. وأما من حيث الكبرى كلام شنو كان؟ أنه سلمنا هو أقدم على الضرر، لكن مع ذلك لما تحكم عليه باللزوم أيها الشارع، فأنت قد أدخلت عليه الضرر، ضيقت عليه الخناق. بينما إذا لم تحكم عليه باللزوم فلعله يندم بعد ذلك ويفسخ، أما إذا حكمت عليه باللزوم فقد ضيقت عليه الخناق. فإذا هو ناقش في الصغرى وفي الكبرى معا. ونحن في المحاضرة السابقة بينا على أن الصغرى نناقش فيها، أي لا نسلم ما أفاده قدس سره في الصغرى من أن هذا الشخص لم يقدم على الضرار، لكن لا لما أفاده منه الإطفهاني من أن الضرر هو في نفس المعاملة لا في لزومها. قلنا لا 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 لا، بل لأجل شيء آخر، وهو أن نفس المتعاملين ينشئان اللزوم. الضرر هو في اللزوم لكن هما ينشئان اللزوم، فالمشتري هو الذي أنشأ اللزوم، إذن هو أقدم على من؟ على الضرر، يعني هو أنشأ اللزوم الذي فيه الضرر. هذا كله بلحاظ الصغرى، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله بلحاظ الكبرى. هذا كله بلحاظ الصغرى. وأما بلحاظ الكبرى بين شريطين، حيث ذكر قدس سره بما يعني شيخ الإيران، حيث ذكر أن الحكم باللزوم عليه حتى في حالة إقدامه على الضرار هو، أي الحكم باللزوم ضرري، إذ قد يندم في يومين ويريد الفسخ. لين هذا تخليه بين شريطين. وأما ما أفاده بلحاظ الكبرى فيمكن أن يعلق عليه بتعليقين. الأول إنه ذكرنا فيما سبق أن حديث نفي الضرر ينفي الضرر المسبب والآتي والمرتبط بالشارع، وأما الضرر الآتي من قبل نفس المكلف وبسببه فلا ينفيه. والمفروض في مقامنا بعدما كان اللزوم قضية ينشئها شنو؟ المتعاقدان. فالضرر سوف يكون ناشئا من نفس المغبون، لأنه هو أنشأ اللزوم وهو أوقع نفسه في الضرر، فلا يشمله الحديث آنذاك. إن قلت لماذا تقيد الضرر المنفي بالضرر المنتسب إلى الشرع والشريعة ولا تأخذه على إطلاقه؟ قلت ذلك من جهتي أن الحديث قد صدر من الشارع، والذي ينفي الضرر هو الشارع، يعني يتكلم بما هو شارع، فالمناسب أن يكون نافيا للضرر من ناحيته، وأما إذا كان نافيا للضرر من ناحية غيره فسوف يكون مخبرا، لا منشئا. والشارع ليست وظيفته الإخبار عن ما هو موجود، فإن ذلك قصة وحكاية، والشارع ليس قصاصا وحافيا للتاريخ وللوقائع، بل يلزم الكذب بناء على هذه التوسعة، إذ ما أثر الضرر الثابت خارجه، فهذا يقتل وذاك يضرب وهذا يعثر فتنكسر رجله وإلى آخره. إذن من المتعين أن يكون الضرر المنفي في الحديث هو الضرر الناشئ من الشارع والمرتبط بالشارع، ومعلوم أن الضرر في مقامنا، يعني في حال الكون المشتري حالنا بالغد، يكون ناشئا منه، أي من نفس المشتري، لأن هو أنشأ اللزوم وليس من الشارع حتى ينتفي. هذا أولا. وثانيا لا لا يعني بتعبير آخر هو كما تقولون، يعني احنا بداية ما تعلمنا في الفقه في المكاسب لعله هو هذا الذي تعلمه، يعني اللزوم نقول منين نستفيد من الشر، شلون نستفيد من الشر؟ من قوله تعالى اوفوا بالعقود، فانه يدل على وجوب الوفاء، ونتيجة هذا هو اللي تعلمنا الشيخ الانصاري كان يسوق الأدلة بهذا الشكل، بس الآن هيكر الطريقة الجديدة هذه تحسويها، فالذي مرد هو يكل ذن الأدلة، أصل اللزوم هو ثابت، وهذا الذي أقوله وجداني، ما يمكن لواحد أن ينكر، لا واحد يقول شيخنا أنا ملت مواحد، لا يكون صعب، ما أكو ما إلك مجال، يعني يقول شلون ليش مو ديمقراطية ولا؟ أقول له إيه ناقل، أنت إيش قاعد تسوي؟ إنت بالوجدان لما الآن تبيع دارك راجع نفسك الشتاء الآن. لما تبيع دارك شو تبيع؟ شنو تبيعها؟ إلى شنو تنقل؟ إلى أي فكرة؟ إلى ساعة؟ لو ساعتين؟ لو ثلاث ساعات؟ لو إلى ما قبل ما شنو صاحبنا هو يفسخ؟ أو ما قبل شنو ما أنا أقول؟ أنا منشئ المبادلة والنقل والانتقال إلى الأبد بالوجدان. يا قضية وجدانية مو قابلة للتشكيك، فما إلى معنى حين إلى يوم القيامة. هذا البيت بيتي أنا شنو، والسيارة سيارتي أنا، النقل بهذا الشكل. أنا أنشأت اللجومة، أنا أنشأت النقل المستمر إلى الأبد من دون وصول النوبة، من دون حاجة إلى أن تصل النوبة إلى الشخص. قضية واقع هذا، وهذا فرد مطلب ماذا؟ هواية جميل، هواية جميل. إذا واحد عنده ذائقة زينة يكون يمطج على هذا الشغل. هو فهو الشارع أمضى ما أمضي ما هم سووا. أنا قال أنا سووا، فأنا أمضي ما أنتم ضيفوا. وأنت ردك في الشيء، أنت ردك في الشيء، وما سوى عليك هو غريب شيء. لا ما عاد أنت ما أعطيت لنفسك مجال. فشو تسوي؟ أنت ما أعطيت، أنت أنشأت المعاملة إلى الأبد. لما أنشأتها إلى الأبد ففي مثل هذه الحالة الشارع تبعد عنها. إذا أنشأت المحاملة الأبد، إذا أنشأت الأبد يعني أنشأت اللزوم. فإذا أنشأت اللزوم إذا أنت أوقعت نفسك في الضرر. بعد مو يوم المولى، المولى هو ما سوى لك الشيء. لا الجاهد الغد لا 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 الجاهد الغد أكو شرط ظني. أنا أنشأ شنو اللزوم ما دمت شنو مشروطا قال لا اكون مغبونا اكفر الشرط ظني. اما ما دام هذا حال الشرط ظني ما موجود بعد فيكون حينئذ. هذا كله اولا. وثانيا تعليق الثاني على ما افاده الشيخ الايراني قدس سره. وثانيا انه ذكر ان الامتنان لا مانع من شموله بالشخص المذكور إذ قد يندم. ونحن نقول لو كان المجار في الامتنان الذي نستفيده من الحديث هو الامتنان بلحاظ المصالح الواقعية والملاذات الواقعية فالحق معه معه، إذ من زاوية المصالح والملاذات الواقعية نسلم أن الامتنان وسيع ويشمل مثل هذا الإمكان. إذ المصلحة تقتضي إعطاء الخيار، إذ لعله يندم. ولكن نقول إن الامتنان المستفاد من الحديث والامتنان الحرفي والعقلائي، ومعلوم إن العرف والعقلاء يرون أن الامتنان يتحقق بتلبية وتنفيذ ما أراده الشخص. أما إذا عكس ولم ينفذ ما أراده فهذا لا يرونه امتنانا. والمطروح في المقام أن المغبون هو قد أنشأ اللزومة وأراد اللزومة، وحينئذ إذا لبينا ما أراده فهذا هو الامتنان العرفي. أما أن نحكم بعدم اللزوم الذي هو عكس التربية لما أراده، فهذا ليس امتنانا، وإنما هو امتنان من زاوية المصالح والملاذات الواقعية، أو بالأحرى امتنان بالنظرة الدقية والفلسفية، وليس امتنانا بالنظرة العرفية العقلائية. وهذا أيضا مطلب ظريف يجدر الالتفات إليه. هذا كله بلحاظ المثال الأول، أي مثال الغابن والنتيجة النهائية التي اتضحت من خلال كل ما ذكرنا، نتيجة هذه الخلاصة حتى نعبر للمثال الثاني. والنتيجة النهائية أو الخلاصة هي أن من أقدم على المعامل الغبني وهو عالم بالغبن فقد أقدم على الضرر وهو اللزوم الذي أنشأه، ومن أقدم هذا من حيث الصغرى، فالصغرى إذن تامة لا كما قال الشيخ الإيرواني، وأيضا من أقدم على الضرر فالمناسب أن لا يشمله الحديث، لأن الامتنان يكون بتلبية ما أراده الشخص لا بالتلبية المعاكسة، خلافا لما أفاده الشيخ الإيرواني من أن الامتنان يشمل حتى مثل هذه الحالة، حالة المقدم على الضرر. فالحق إذن مع المشهور ومع الشيخ الأعظم وليس مع الشيخ الإيرواني قدس سره. هذا كله بلحاظ المثال الأول. وأما المثال الثاني، أعني مثال الجنابة، فيمكن أن يقال إن المريض إذا أقدم على الجنابة يبقى الحديث شاملا له، يبقى الغسل يبقى التيمم هو الثابت في حقه دون الغسل. والوجه في ذلك أمران. الأمر الأول هو أن الشخص المذكور لم يقدم على الضرر، وإنما أقدم على الجنابة لأنه يتلذذ بها. وأما الغسل فهو لم يقدم عليه، بل يكرهه ويرغبه، وإنما هو شيء فرضه الشرع عليه، وعليه فهو ليس بمقدم على الضرار حتى لا يكون الحديث جاملا له، بدعوى أن الحديث ناظر إلى الضرر المنتشر للشارع دون الضرر الذي حصل من قبل نفس المكلف. إن هذا الكلام لا يأتي، باعتبار أن هذا الضرر هو من الشارع إذ لم يقدم عليه المكلف، وإنما أقدم على الجنابة، والشرع قد ضيق الخناق عليه بالغسل. هذا بلحاظ الأمر الأول. والأمر الثاني، يمكن أن نقول إن المقام ليس من موارد لا ضرر، بقطع النظر عن مسألة الإقدام وعدمه، يعني حتى إذا لم يكن لدينا حديث لا ضرر وكان شالب بانتفاء الموضوع، رغم ذلك يجب التيمم في حق الشخص المذكور. والوجه في ذلك آية الوضوء والتيمم، أو آية الغسل والتيمم، تقول غسل وضوء والتيمم، يعني الآية تشمل الثلاث. إنها هي التي دلت أن من يخاف من الضرر فوظيفته التيمم دون الوضوء ودون الغسل، والمكلف المذكور حيث انه يخاف من الضرر ولو بسبب جنابته الحمدية فانه بالتالي يخاف من الضرر، فتحكم عليه الآية الكريمة بلزوم التيمم بقطع النظر عن مسألة لا ضرر، يعني إدخال مسألة لا ضرر في الحساب لا نحتاج إليه، بل بقطع النظر عنها تكون وظيفته هي التيمم. والوجه في ذلك ان الآية تقول هكذا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى ان تقول، وان كنتم جنبا فطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة آية 6. إنها دلت على ما أشرنا إليه، وذلك بعد الالتفات الى مقدمتين: الاولى ان الآية الكريمة قالت في ثناياها: وان كنتم مرضى. وما هو المقصود من المريض؟ ليس المقصود بحسب مناسبات الحكم والموضوع، هاي مناسبات الحكم والموضوع ناسك خصوص المريض بعنوان مريض، بل كل من يخاف الضرر فهو ملحوظ بنحو المرأة فيها. تقبل مني هذا يوم قبل حسنا، فهو ملحوظ بنحو المرأة فيها إلى من يخاف الضرر. إذن من يخاف الضرر عليه أن يتيمم، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية إن التفصيل قاطع للشك، يعني إن الآية الكريمة فصلت وقالت إن بعض الناس وظيفتهم هو الغسل أو الوضوء وهو الواجب للماء، البعض الآخر وظيفته التيمم، وهو من يخاف الضرار بالمريض، فشرناه بمن يخاف الضرار، ولازم هذا أن من يخاف الضرار لا يكون ثابتا في حقه، لا يكون ثابتا في حقه. شو مش أقوله؟ وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، فإن التفصيل يمنع من ثبوت كلا الحكمين في حق شخص واحد. فالذي يخاف الضرار لا يحتمل أن وظيفته هي وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، بل يتعين أن تكون الوظيفة هي التيمم، وعليه فتكون النتيجة أن الآية الكريمة من خلالها، هذا مطلب ظريف لطيف، ظريف لطيف جدا، أن الآية الكريمة بقطع النظر عن حديث لا ضرر نستفيد منها أن الخائف من الضرر يلزمه التيمم دون الوضوء والغسل، وهذا المكلف حيث انه خائف من الضرر فتكون وظيفته هي التيمم، وبالتالي يكون ما حكم به المشهور من أن الوظيفة هي التيمم في المثال الثاني، في المثال المذكور في المثال الثاني دون الغسل في محله، ولا يرد عليهم الإشكال بأن هذا قد أقدم على الضرر، والمقدم على الضرر لا يشمله حديث لا ضرر. إن هذا الكلام لا يأتي لأنه المدرك في وجوب التيمم في حق الشخص المذكور ليس حديث لا ضرر، بل حتى لو لم يكن لدينا حديث لا ضرر نحكم بأن الوظيفة هي التيمم بالبيان المذكور، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.